بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وصلنا إلى بعض أحكام التعريف. قلنا أن اللقطة إذا كانت فوق الدرهم أو درهم وما فوق فتحتاج إلى تعريف إن أمكن، وإن لم يمكن فالتعريف يسقط، ولكن ليس له أن يتملك على الأحوط استحباب. وهذا التعريف له أحكام، يذكر هذه الأحكام ثم يدخل في بعض أحكام نفس اللقطة. قال: تجب المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط. هذه المسألة اتضحت من المسألة السابقة. من حين الالتقاط إلى تمام السنة على وجه التوالي، يعني لا بد أن يستمر، مو مرة يعلن ويوقف بعدين يعلن بعد فترة، لا، رحي هذا التوالي كيف يسلق رحي بيان. فإن لم يبادر إليه كان عاصيا، ولكن لا يسقط وجوب التعريف عنه، بل تجب المبادرة إليه بعد ذلك إلى أن ييأس من المالك. وكذا الحكم لو بادر إليه من حين الالتقاط ولكن تركه بعد 6 أشهر مثلا حتى تمت السنة، هذه المسألة قرأناها. فإذا تم التعريف تخير بين التصدق والإبقاء للمالك، بما أنه عاصي فليس له أن يتملك، عصى ولم يعرف فليس له التملك، إما التصدق وإما الإبقاء للمالك. إذا كان الملتقط قد ترك المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط لعذر، كان لعذر كما قلنا فيما لا يمكن تعريفه، أو ترك الاستمرار عليه كذلك إلى انتهاء السنة، فالحكم كما تقدم، فيتخير بين التصدق والإبقاء للمالك، غير أنه لا يكون عاصيا. يعني فقط الزيادة اللي على المسألة السابقة في المسألة أنه لا يكون عاصي. في مسألة 649 بيّن هذا الحكم، قال: إذا كان المال الملتقط مما لا يمكن تعريفه، إما لأنه لا علامة له أو لعذر للملتقط، كأن يكون في موضع التهمة مثلا، فليس له أن يتملك، إلا إذا جواز التملك فيما لا علامة له. هني ركز على ما ترك التعريف لعذر، مو ما لا علامة له، كان لعذر فذكرنا سابقا أنه لا يمكن أن يتملك، فإما أن يبقي للمالك وإما أن يتصدق، غير أنه لأنه معذور في ترك التعريف فعاصي ولا مو عاصي، غير عاصي بعد، بما أنه معذور في ترك التعريف لم يكن عاصيا، إلا أنه له التملك أم ليس له التملك. ليس له التملك، فشرط التملك هو التعريف. إذا ماكو تعريف ولو لعذر ليس لك أن تتملك هذه اللقطة. هذه المسألة كانت واضحة من السابق.
بالنسبة إلى التملك،
نعم،
هنا في هذه الحالة إذا كان غير عاصي أو لعذر مثلا يتملك بعدها؟ لو
لا، بعد ما يتملك، يعني نقول ما يقدر يتملك خلاص،
يعني نقول أنه ما دام لم يكن هناك تعريف
فليس له التملك، ولو لعذر، نعم، ولو لعذر ليس له التملك. المسألة التالية في الاستنابة في التعريف، هل يمكن أن يستنيب الملتقط غيره في التعريف؟ مثلا أنا أجد شيئا ضائعا وأستنيب غيري، أقول يا فلان أنت نائب من قبلي في أن تعرف بهذه البضاعة، مثلا أنت من أهل السوق تعرف أهل السوق، روح في السوق وعرف بهذه البضاعة، أنا ما أعرف مثلا السوق كذا، لأي سبب كان يستطيع أن يستنيب. هذه الاستنابة إذا احتاجت إلى أجرة، إذا هذا صاحبنا قال لي أنا استنيب عنك ولكن أبي فلوس في هذا في قبال هذا الجهد الذي أبذله، أحتاج إلى أجرة، أنا أعرف عن هذه اللقطة ولكن أعطني مثلا 10 دنانير وأنا كل يوم أطلع لك وأصارخ في الناس أقول يا أيها الناس من ضيع هذه البضاعة مثلا فليأتي ويأخذها، ولكن أخذ 10 دنانير. فهذه الأجرة، أجرة التعريف، أجرة المعرف، على من؟ على الملتقط ولا على المالك؟ الملتقط المسكين إيش دخل بالسالفة؟ المال للمالك، واحد ثاني قاعد يعرف عنه أنا شكو. نعم، الأجرة على المالك حتى لو كان قاصدا لأن يتملك هذه البضاعة بعد التعريف، بعد التعريف استطيع أن يتملك، حتى لو لم يكن قاصدا للتملك كان بباله أن أنا أعرف بهذه البضاعة، إذا وجدت المالك وجدت، إذا ما وجدت فأبقي هذه البضاعة وأتصدق بها عن المالك، هذا كان قصده، مو قصد التملك، ما يربح شيء في هذا التعريف، ولكن مع ذلك، مع أنه لا يربح، عليه الأجرة، أجرة التعريف. والأقوى كون الأجرة عليه لا على المالك، وإن كان الالتقاط بنية إبقائها في يده للمالك، ولو نيته أنه ما يتملك هذه اللقطة هم الأجرة عليه. هذه مسألة أولى من أحكام التعريف، الاستنابة. المسألة الثانية، إذا عرفها سنتين، هذه المسألة ذكرناها سابقا ضمن التشجيرة، ذكرناها إذا عرفها سنتين فقد عرفت أنه يتخير بين التصدق وغيره من الأمور المتقدمة، ولا يشترط في التخير بينها اليأس من معرفة المالك. هذا سابقا قلنا ولازم تيأس، ولو عندك إلى الآن أمل. نعم، فرق بين الأمل والعلم، مرة أنا أعلم بأني سوف أجد المالك لو زدت على السنة، هذا ذكرنا حكمه، ومرة ما عندي علم ولكن هم ما يأست، لي أمل إلى الآن. يقول إذا ما عندك علم، مجرد أن لك أمل، هذا الأمل ما يغير الحكم، سنة تعرف وتتوقف عن التعريف، ما يحتاج هذا الأمل، ما يخليك تزيد على التعريف، يعني لا يوجب عليك الزيادة في مدة التعريف، مجرد الأمل لا يزيد. نعم، المسألة اللي بعدها صورة العلم، وفرق بين العلم بوجدان المالك وبين الأمل والظن بوجدان المالك. إذا كان الملتقط يعلم بالوصول إلى المالك لو زاد في التعريف على السنة، فالأحوط لو لم يكن الأقوى، الأقوى يعني فتوى، الأحوط الاحتياط، لزوم التعريف حينئذ وعدم جواز التملك أو التصدق. يقول دام أن عندك علم لابد أن تزيد الفترة التي تعلم بأنك إذا زدت في التعريف بهذه الفترة سوف تجد المالك، هذا ذكرنا ضمن المشجرة إذا تذكرون. مهما طالت فترة العلم أنت وعلمك بعد، بالنهاية يعني من الطبيعي أن الإنسان فترة يعلم بعدين شوي شوي يحصل له فتور، يحصل له يأس، فبعد إذا حصل اليأس خلاص يقطع التعريف، أو إذا تحول العلم إلى مجرد الظن أنا كنت أعلم أني سوف أجد المالك في فترة مثلا اللي يأتون التجار إلى هذه المنطقة، مثلا في هذه الفترة يأتون، وهذه الفترة باقي لها شهر، هالشهر صار وما حصلت، التجار يو وتاجروا ببضاعتهم ولكن ما حصلت المالك، فطبيعي يصير يتحول العلم إلى الظن أو يتحول إلى اليأس. مجرد ما نزل من درجة العلم إلى درجة الظن أو أقل من الظن يرتفع وجوب التعريف، ويستطيع الأحكام تأتي بعد، يستطيع أن يتملك، وإذا وجد المالك بعد ذلك يعطيه البدل إلى آخره. المسألة 655، ما دي أرقام المسائل نفس كتابكم ولا غير عن كتاب؟ 655 هذه المسألة هم ذكرناها ضمن التشير، إذا تذكرون قلنا مرة الذي اللقطة تبقى إذا كان هكذا قسمنا، قلنا إما أعرض عنها إما لم يعرض عنها، ما كان درهما وما فوق، إذا ما أعرض عنها وكان درهما وما فوق، فتارة يمكن التعريف تارة لا يمكن، ما يمكن تعريفه تارة يبقى تارة لا يبقى. فهذه المسألة الحين لحكم ما لا يبقى، إذا كانت اللقطة مما لا تبقى كالخضر والفواكه واللحم ونحوها، جاز أن يقومها الملتقط على نفسه. يعني شوف كم قيمته، هذا قطعة اللحم، كيلو من اللحم، كم كيلو اللحم الحين؟ تشوف كيلو اللحم، ويتصرف فيها بما شاء من أكل ونحوه، ويبقى الثمن في ذمته للمالك، يبقى الثمن بعد، مو نفس باقي أنواع اللقطة اللي لا بد أن تحافظ على هذا، ولا يمكن لك التعدي على اللقطة فترة السنة التي تعرف بها، لا يمكن التعدي، إذا تعديت فأنت ضامن. فهذه الأحكام فيما لا يبقى لا تأتي، تستطيع أن تأكل اللحم من أول يوم والثمن يصير في ذمتك للمالك. كما يجوز له أيضا بيعها على غيره ويحفظ ثمنها للمالك، تقدر تأكل تقدر تبيع، والأحوط أن يكون بيعها على غيره بإذن الحاكم الشرعي. يقول صورة البيع تحتاج احتياطا، تحتاج إلى إذن المالك، فقط صورة البيع، أما صورة التملك والأكل ما فيها مشكلة.
سيدنا هنا يقول لا تبقى، المقصود من أنها الفترة الحالية أو مثلا
سنة،
ما لا تبقى سنة،
إيه نعم،
تدخل في الحكم،
نعم. بس عادة يذكرون يعني حتى النصوص اللي عندنا والعلماء السابقين هم إذا تراجعون كتبهم عادة يذكرون هالأشياء، لأن الحين ما أدري في شيء مثلا يبقى مثلا فرضوا 9 أشهر إلا معلبات ما شابه من تدخل ضمن هالحكم، يعني فظاهر تدخل في نفس الحكم، يعني مثلا غير الخضروات اللي خلال أيام تخترب، الخضروات واللحم والفواكه، الأشياء الأخرى هم كأنها تدخل، يعني لابد أن تبقى سنة حتى هذا التعريف يمكن. يبي له تسألون السيد الخوي بعد، ما أدري يعني. إحنا على الكتاب يعني الظاهر داخل، يعني هالأشياء اللي أقل من السنة داخل في هذا الحكم. ولا يسقط التعريف عنه على الأحوط، إذا باع لا يسقط التعريف عنه على الأحوط. بل يحفظ صفاتها ويعرف بها سنة فإن وجد صاحبها دفع إليه الثمن الذي باعها به أو القيمة التي في ذمته. يعني حتى لو أكل لابد أن يعرف على الأحواط. فإذا وجد صاحب البضاعة قال ترى أنا أكلت اللحم اللي وجدته، فهذه قيمة اللحم، وإلا لم يبعد جريان التخيير المتقدم. يعني شنو وإلا لم يبعد؟ وإلا يعني شنو وإلا؟
وإن لا
إيه أدري، وإن لا شنو؟ وإن لم يأكل، وإن لم يجد، وإن لم شنو؟
وإن لم يجد
المالك، نعم، إن لم يجد المالك فيستطيع أن يحتفظ بالثمن عنده، يقول هذا الثمن أخليه حق المالك متى ما حصلت، يستطيع أن يتملك. فالتخيير المتقدم يأتي ولكن على الثمن.
التملك مع الضمان والتصدق مع الضمان.
شلون؟
التملك مع الضمان والتصدق مع الضمان.
إيه نعم نعم، يستطيع أن يتصدق بالثمن ويضمن نفس التخيير المتقدم في نفس اللقطة. طبعا في مسألة أن هذه سنذكرها، اللقطة إذا عرفت بها سنة ثم لم تجد المالك وتملكت مثلا وأكلت عليك بالعافية، بعد ذلك حتى لو وجدت المالك شفته قاعد يمشي ما يحتاج تقول له أن ترى أنا أكلت اللي كان لك، ما يحتاج، وهو إذا طالبك طالبك، ما طالبك خلاص. فالتعريف سنة، بعد فترة التعريف ما يحتاج تقول له شيء. نرجع إلى أحكام التعريف. هذه المسألة كانت في المفروض ضمن مسائل اللقطة، التي اللقطة إما تبقى إما لا تبقى. فنرجع إلى أحكام التعريف. من أحكام التعريف، أو نرجع إلى أحكام اللقطة، خلينا نقول إذا ضاعت اللقطة من الملتقط فالتقطها آخر، أنا التقطت البضاعة وضاعت مني، شخص ثاني جاء التقط هذه اللقطة، فشلون نعرف كيف عملية التعريف؟ يقول يكفي في التعريف التلفيق بين التعريفين. يعني مثلا أنا عرفت 6 أشهر، هذا الثاني هم يعرف 6 أشهر كافي، المجموع يصير سنة. إذا ضاعت اللقطة من الملتقط فالتقطها آخر وجب عليه التعريف بها سنة، فإن وجد المالك دفعها إليه، وإن لم يجده ووجد الملتقط الأول جاز دفعها إليه إذا كان واثقا بأنه يعمل بوظيفته. وطبيعي لابد أن تكون واثقا أن هذا ما يتصرف في المال بالحرام، ولا تتلف المال إذا أعطيته بيده. وعليه إكمال التعريف سنة ولو بضميمة تعريف الملتقط الثاني. يعني هذا الأول إذا أعطيته ولو بضميمة الملتقط الثاني، اللي مثلا 6 أشهر عرف الثاني، باقي 6 وجد الملتقط الأول أعطاه قال تعال أخذ اللقطة التي أنت أخذتها، فهذا الأول بعدما رجعت إليه اللقطة إيش كثر لازم يعرف؟ يقول يكفي مثلا 6 أشهر الثانية يعرف بها حتى المجموع يصير سنة. فإن لم يجد أحدهما حتى تمت السنة جرى التخير المتقدم من التملك والتصدق والإبقاء للمالك. إذا الثاني ما حصل لا الأول ولا المالك، الملتقط الثاني لم يجد لا الملتقط الأول ولا المالك، فمخير بعد التخير الثلاثي الذي ذكرناه. خب الآن التتابع في التعريف، قلنا لابد من التوالي والتتابع في التعريف. يذكر أقوال يقول هذا هو المشهور أو المنسوب إلى المشهور، ولكن السيد هو له رأي آخر، هذا التتابع كيف يصدق؟ قال قد عرفت أنه يعتبر التتابع التعريفي طوال السنة، يعني يكون مستمرا، يكون متواليا متتابعا. فقال بعضهم يتحقق التتابع بأن لا ينسى اتصال الثاني بما سبقه. يعني شنو لا ينسى؟ يعني المكان الذي تعرف فيه، تعلن للناس أني يا أيها الناس وجدت لقطة كذا وكذا بهذه الصفات مثلا، هذا الإعلان أول مرة تعلن. المرة الثانية التي تريد أن تعلن فيها للناس لا يكون بحيث الناس يتوهمون أن هذه لقطة أخرى غير الأولى، ينسون الأولى عبالهم هذه لقطة جديدة، لا، يكون مستمر بحيث يصدق أن أو يفهم الناس أن هذه اللقطة عين اللقطة الأولى اللي بالأمس مثلا أعلنت عنها، مو يصير فاصل مثلا يفرضوا 3-4 أشهر بحيث الناس ينسون اللقطة الأولى ويظنون أن هذه لقطة جديدة. ويظهر أنه تكرار لما سبق ونسب، هذا قال بعضهم، هذا قول. قول ثاني نسب إلى المشهور أنه يعتبر فيه أن يكون في الأسبوع الأول كل يوم مرة، أول أسبوع كل يوم تروح تعلن للناس، وفي بقية الشهر الأول كل أسبوع مرة، وفي بقية الشهور كل شهر مرة، هذا نسب إلى المشهور. وكلا القولين مشكل، يقول لا دليل عليه، لا على القول الأول أنه لا ينسى بهالتفصيل هذا، ولا على القول الثاني بهالتفصيل أن أول أسبوع كل يوم، أول شهر كل أسبوع، باقي الشهور بالشهر مرة. يقول هذا كله مشكل، واللازم الرجوع إلى العرف فيه، لازم تشوف العرف شي يقولون، كيف تعرف هذا الشيء، كيف تعرف متصلا يصدق عرفنا أن هذا بشكل متواصل يعرف بهذه البضاعة التي وجدها، بهذه اللقطة التي وجدها، العرف شي يقول. بعدين هو السيد يشخص يقول لا يبعد صدقه، صدق التواصل والتتابع، إذا كان في كل 3 أيام، كل 3 أيام خلال السنة لازم تروح تعلن للناس، مصعب المسألة السيد. هذا تشخيص للموضوع يعني، ولذا عبر لا يبعد، يعني هذا تشخيصي، هذا اللي أشوفه مثلا أنه صدقا إذا قيل هذا العمل متواصل، يعني مو بعد الفواصل ما تصير أكثر من 3 أيام، أما إذا صار 4-5-10 أيام بين كل فعل وفعل، بين كل تكرار، فهذا عرفا لا يصدق عليه أنه عمل متواصل متتابع. خب، هذه مسألة مرتبطة بالتعريف أيضا، مسألة في مكان التعريف، موضع التعريف، وين أنا لازم أعرف؟ يفرق، يفصل بين ما إذا كان في المناطق الأحياء، وبين ما إذا كانت اللقطة في البراري والقفار والأماكن اللي خارجة عن المدينة. وفي الأحياء هم يفرق بين مثل السوق والمكان اجتماع الناس، وبين الأماكن اللي مو مكان الاجتماع. إذا كان في الأحياء، في الأماكن اللي مو محل الاجتماع، فلا بد أن يعلن عن اللقطة في محل اجتماع الناس. مثلا أنا في، على قولتنا، في كوتشتنا حصلت لقطة وما حد يمر في هذه الكوتشة، إذا أعلنت عنها ما حد راح يشوف الإعلان، ما حد راح يسمعني أصارخ حق الجدران مثلا، وهذا ما صار إعلان. لابد أن أذهب إلى مكان يسمعني الناس، مكان اجتماعهم. أما إذا وجدت اللقطة في مكان الاجتماع ففي نفس المكان أعرف. أما إذا كان في البراري والقفار، يعني الأماكن التي ليس فيها أحياء، ليست أحياء، فيقول تذهب إلى موضع نزول الناس، الناس يمرون من هذا البر ينزلون في المدينة، فتذهب إلى المدينة وتعلن فيها مثلا. كذلك إذا وجدت في منزل المسافرين مثلا، مو في البر، في منزل ينزل فيه المسافر عادة في الاستراحات اللي بين الطرق يعني، فتذهب بهذه اللقطة إلى شنو؟ إلى محل نزول، إلى المدينة التي ينزل فيها المسافرون. مثلا افرضوا في طريق طهران أنت حصلت لك لقطة في استراحة من الاستراحات اللي في نصف الطريق، فتذهب بهذه اللقطة إلى طهران وهناك تعلن. قال إذا كان الالتقاط أو عفوا يجب أن يكون التعريف في موضع الالتقاط ولا يجزئ في غيره، هذا في الحالة الاعتيادية. إذا كان الالتقاط في طريق عام أو في السوق أو ميدان البلد، يعني محل مرور الناس مو محل سكن الناس، محل اللي يمكن آلاف الناس باليوم يروحون ويجون، وجب أن يكون التعريف في مجامع الناس. تحصل لك مكان الناس يجتمعون فيه فتعلن، كالأسواق ومحل إقامة الجماعات والمجالس العامة ونحو ذلك مما يكون مظنة وجود المالك، يعني تظن أن المالك يوجد في هذا المكان وما يسكن في السوق. إيه في السوق مثلا عند حاجة يشتريها ويروح، فنفس السوق قد لا يكون مظنة لحصول المالك، نفس السوق قد لا يكون مظنة، تروح مكان يجتمع فيه الناس مثلا، أي مكان تظن أنك تجد فيه المالك.
سيدنا هو بداية المسألة جاب السوق كمثال
نعم،
وبقية المسألة جاب الأسواق جامع الناس،
يعني محل الاجتماع، يقصد محل الاجتماع. إذا كان السوق محل الاجتماع كمثال يعني، إذا كان السوق مثلا كالأسواق القديمة اللي الناس يجتمعون فيه ويزاودون ويتناقشون في الأسعار وكذا، إذا كان محل الاجتماع فتبيع. أما إذا مثلا فرضوا وجدت في بقالة وصاحب البقالة هم قال ما مو لي هذه اللقطة مثلا، وماكو أحد بالبقالة، الناس يشترون حاجتهم ويرجعوا، فلا بد أن تذهب إلى مكان اجتماعهم، في المسجد مثلا، إذا في سوق الناس يجتمعون فيه، ديوانية ما أدري اللي يجتمعون فيه. المهم الفكرة واحدة، الأمثلة متعددة، الفكرة أنه لا بد أن يكون في محل تظن تحصيل المالك فيه. إذا كان الالتقاط في القفار والبراري، فإن كان فيها نزال عرفهم، إذا في ناس أعرفهم، وإن كانت خالية فالأحوط التعريف في المواضع القريبة التي هي مظنة وجود المالك، مواضع القريبة من هذا البر. إذا التقط في موضع الغربة جاز له السفر واستنابة شخص أمين في التعريف، ولا يجوز السفر بها إلى بلده. واضح أنه إذا وجد في هذا البلد وأنت قاعد تسافر ما يصير تأخذه وياك تودي هناك تعرف في بلد آخر، لابد في نفس البلد إذا التقطها في منزل السفر جاز له السفر بها والتعريف بها في بلد المسافرين. منزل السفر يقصد وين؟ هذه الاستراحات اللي الناس لا يعيشون فيها يمرون بها، هذا منزل السفر. فهني مو من مظنة لوجود المالك في منزل السفر، من البعيد أن تجد المالك، لعل بالسنة مرة يمر في هذا الطريق مثلا، بالعشر سنوات مرة ينزل في هذا المنزل، فتذهب إلى بلد المسافرين. وين يتجه في هذا الطريق المسافر عادة؟ يتجه إلى المدينة الفلانية، فتذهب إلى تلك المدينة فتعرف في تلك المدينة. المسألة اللي بعدها واضحة بعد من السابق، إذا التقطها في بلده مو في بلد غربة، بس هو ناوي يسافر هم ما يقدر يودي وياه، واضح بعد لابد أن يستنيب شخص يقول له أنا مسافر عرف بهذه البضاعة وجدتها في مدينتنا في بلدنا، عرف بهذه البضاعة وهو يسافر. إذا التقط في بلده جاز له السفر واستنابة أمين في التعريف. خب هذه المسألة واضحة، ولو خلاها خمس مسائل بس كلها ترجع إلى أنه لابد أن يكون مظنة المكان، مكان التعريف، موضوع التعريف مظنة لوجود المالك. المسألة اللي بعدها، في التوصيف، كيف أصف هذه اللقطة؟ شلون أبين للناس يا أيها الناس وجدت شيئا، هكذا مبهم، وجدت شيئا مو معلوم فلوس، مو معلوم أكل، مو معلوم ثوب، أو لا أبين للناس أقول وجدت ثوبا لونه كذا، ما أدري صفاته كذا إلى آخره. يقول لا، تبين تمام الصفات ولا تبهم كل الإبهام، تقول شيئا ما مثلا، وجدت شيئا ما، تعلن مثلا تقول مقدارا من المال، ما أدري قطعة من الذهب مثلا، فتذكر بعض الصفات العامة، والصفات الدقيقة تخليها عندك حتى إذا جاء المالك يعطيك الصفات وأنت تطمئن بهذا التوصيف من المالك أنه هو المالك واقعا. إذا أعطيت كل الصفات أي واحد يقدر يقول بهذه الصفات أنا ضيعت هذه اللقطة، مثلا تقول وجدت 10 دنانير وصك واحد مو دنانير خردة على تعبيرنا، كل الصفات إذا قلتها بعد ما يبقى شيء، وشون تطمئن للطرف الثاني أنه هو المالك؟ فتبقي عندك بعض الصفات وتبين، تقول مقدارا من المال، إذا جاءك تقول له كم المبلغ اللي أنت مضيعه، إذا قال 10 تقول له مثلا ورقة واحدة أم أوراق، فتسأله عن بعض، تخلي بعض الصفات مبهمة وبعض الصفات تبينها. اللازم في عبارة التعريف مراعاة ما هو أقرب إلى تنبيه السامع لتفقد المال الضائع، يعني حتى يقدر يتفقد يقدر يتابع وياك، لابد أن تذكر بعض الصفات القريبة له وذكر صفاته للملتقط، فلا يعني وذكر المالك الصفات للملتقط، يخلي بعض الصفات المالك هو يبينها، فلا يكفي أن يقول من ضاع له شيء أو مال، بل لابد أن يقال من ضاع له ذهب أو فضة أو إناء أو ثوب أو نحو ذلك، مع الاحتفاظ ببقاء إبهام للقطة فلا يذكر جميع صفاتها، وبالجملة يتحرى ما هو أقرب إلى الوصول إلى المالك، فلا يجدي المبهم المحض ولا المتعين المحض، بل أمر بين الأمرين، لا تخليه مبهم تمام الإبهام ولا تبين تمام البيان. خب إذا وجد مقدارا من الدراهم أو الدنانير. هذه المسألة واضحة من المسائل السابقة. وأمكن معرفة صاحبها بسبب بعض الخصوصيات التي هي فيها، مثل العدد الخاص، مثلا 10 دراهم 11 درهم، لا عدد خاص، هذا العدد تقدر تخليه علامة، تقول وجدت دراهم مقدارا من الدراهم مثلا، تعرف بها هكذا. ثم إذا جاءك تسأله عن العدد فيقول مثلا أنا قد ضاع مني 11 درهم، فهذا يمكن التعريف، يمكن الإعلان به للمالك، مثل العدد الخاص والزمان الخاص، متى ضيعت هذه الدراهم، يمكن غير عن اللي أنا وجدتها، والمكان الخاص، وين ضيعت هذه الدراهم، أنا وجدت هذه الدراهم في بيتي مثلا وأنت مضيع في السوق، وهذه ما تكفي. فيسأل بعض الصفات، إذا أمكن هكذا، أمكن التعريف هكذا، وجب التعريف، ولا تكون حينئذ مما لا علامة له، اللي ذكرناه سابقا أنه بعض الأحيان له علامة، تارة ليس له علامة، مثلا كالدرهم الواحد في السوق، وهذا يمكن أي واحد يضيع عنه درهم في السوق، وبعد شو اسمه السوق محل ترى مراودة الناس، مجيئهم وذهابهم، إذا شخص جاء وقال لي مثلا أنا ضيعت درهما، ماكو علامة، أقول له وين، يقول في السوق، يمكن 10 أمثالهم في السوق مضيعين مثلا، ففي هالصورة يصير مما لا علامة له. أما إذا عنده مقدار محدد 15 درهم، ومكان محدد، مو مكان، أظن أن هناك ناس آخرون أيضا ضيعوا هالعدد الخاص في هذا الموضع، فيكون له علامة بعد، وجب التعريف، ولا تكون حينئذ مما لا علامة له الذي تقدم سقوط التعريف فيه. خب، المسألة التي بعدها، في التقاط الصبي والمجنون شنو وضعهم إذا التقطوا؟ إذا التقط الصبي أو المجنون فإن كانت اللقطة دون الدرهم، نفس الأحكام، ولكن دوخة الرأس حق الولي، فإن كان دون الدرهم جاز للولي أن يقصد تملكها لهما، يعني يقصد يقول هذا الذي دون الدرهم نصف الدرهم مثلا لهذا الصبي الذي التقطه. وإن كانت درهما وما فوق فما زاد، جاز لوليهما التعريف بها سنة، والولي المسكين لازم يعرف، وبعد التعريف سواء كان من الولي أم من غيره، يعني التعريف أي واحد يقدر يسوي من الولي أو من غيره، يجري تخيير المتقدم، هم يتخير الولي بين أن يتصدق، وبين أن يملك هذا الصبي، وبين أن يبقيه للمالك، فنفس الحكم، يعني المسألة ما تختلف، غير أن الولي هو يصير المباشر بالعملية، عملية التعريف، وهو الذي يخير بين الأمور الثلاثة، المسألة ما تختلف.
التقط الصبي، التقاط هنا يشمل اللقطة مطلق المال والحيوان أيضا،
والظاهر يشمل الحيوان، وهذا
في اللقطة أو اللقيط عفوا ذكر بأنه الصبي لا يحق له أو
نعم.
لا يجوز له أنه يلتقط،
نعم،
بس الضالة ما ذكر،
الضالة ما ذكر، الظاهر نفس الحكم، الظاهر إيه نعم. إذا تملك الملتقط. هذه المسألة هم اتضحت نوعا ما من المسائل السابقة، إجمالا ذكرناها هنا تفصيلها. إذا تملك الملتقط اللقطة بعد التعريف فعرف صاحبها، يعني عرف تملك بعدين عرف الصاحب صاحب اللقطة، فإن كانت العين موجودة دفعها إليه والمالكية طالبه، وليس للمالك المطالبة بالبدل، المالك ما له حق يقول هذه العين موجودة بس أنا ما أبيها أبي البدل أبي فلوسها، ما له حق، العين موجودة فأعطيك إياها. وإن كانت تالفة أو منتقلة منه إلى غيره ببيع أو صلح أو هبة أو نحوها كان للمالك عليه البدل، بدل هذه اللقطة، المثل في المثل، الأشياء التي ليست لها خصوصيات كما ذكرنا سابقا، كيلو من السكر كيلو من الحنطة أي كيلو، ما له الكيلو خصوصية على الكيلو الآخر مثلا، المثل في المثل والقيمة في القيمة. إذا لا من البضاعات التي لها خصوصيات فأضمن له قيمة هذه البضاعة. نفس الشيء في التصدق، هذه المسألة كانت في التلف أو الانتقال، إذا تلفت العين أو انتقلت ببيع أو هبة أو صلح أو ما شابه ذلك. المسألة اللي بعدها إذا تصدق، هم نفس الحالة، المالك ليس له أن يطالبه بالعين بعدما تصدق بها، يقول روحي بالعين اللي تصدقت بها خلاص واحد، وليس له أن يطالب المتصدق عليه الفقير الذي أعطاه ولو العين موجودة، ما يقدر يروح يقول له عطني العين التي تصدق بها عليك، فقط له المثل أو القيمة. إذا تصدق الملتقط بها فعرف صاحبها غرم له المثل أو القيمة، وليس له يعني للمالك الرجوع بالعين إن كانت موجودة، ولا الرجوع على المتصدق عليه بالمثل أو القيمة إن كانت مفقودة. هذا إذا لم يرضى المالك بالصدقة، وإلا إذا رضي بالصدقة فلا رجوع له على أحد، ما يرجع لا على المتصدق ولا على المتصدق عليه، خلاص قال تصدقت عني حلال على الفقير هذا، ليس فلا رجوع له على أحد، وكان له أجر التصدق، كان المالك أجر التصدق وأنه رضي بهذه الصدقة فله أجرها. بقيت بعض الأحكام فيما إذا تعدى أو فرط فتلفت العين، أو إذا ما فرط وتلفت العين، هذه الأحكام تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.